أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موعدنا اليوم لنتحدث عن غزوة هامة من غزوات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي فتح مكة. مكة المكرمة فتحت يوم الجمعة، ويقال يوم الاثنين، لكن الثابت أنها في 20 رمضان في العام 8 من الهجرة، سنة 8 هجرية، يعني بعد 21 سنة من الدعوة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من مكة إلى المدينة، وبعد 8 سنوات في المدينة عاد وفتح مكة المكرمة. هذه الغزوة فيها دروس وعبر وعظات كثيرة نستفيد منها. أسباب فتح مكة: أولا، نعلم جميعا أنه بعد صلح الحديبية خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 1 ذو القعدة في العام 6 من الهجرة، وأبرم صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو. كان من هذا الصلح من شروطه، ان طبعا شروط كثيره زي ما قلنا، ان يعني رجعوا السنه دي ويجوا السنه الجايه او 3 ايام وكذا وكذا، لكن اللي يهمنا هنا في فتح مكه ان من اراد ان يدخل في حلف محمد فليدخل، ومن اراد ان يدخل في حلف قريش فليدخل. فدخلت قبيله خزاعه في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت قبيلة بنو بكر في حلف قريش. معنى انها دخلت في حلف يعني اللي يعتدي عليها يبقى كأنه اعتدى على اللي دخلت في حلفه، وهذا ما حدث للأسف. او والله هذا خير الحمد لله، هذا تخطيط من الله تبارك وتعالى وتدبير من الله عز وجل، لانه يدبر لدينه ولدعوته الخير. قبيلة خزاعة كانت دائما تنتصر على قبيلة بنو بكر، على قبيلة بكر هذه. بعد هذا، بعد صلح الحديبية هذا، أصبحت قبيلة خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقبيلة بكر في حلف قريش. إذا هناك هدنة وسلام بينهما، ولكن انتهزت قبيلة بنو بكر أن قبيلة خزاعة سالمة، وفد منهم سالم آمن، مفيش مشاكل، مفيش قتال. واذا بنوفل ابن معاوية، وده من سادات بنو بكر، وكان معه للأسف بقى قريش. ومين كذلك في قريش ان ابرموا صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ سهيل بن عمرو، حويطب بن عبد العزة، مكرس بن حفص، وهؤلاء كانوا معه وهو يعتدي على هذا الوفد من خزاعة. قتلوا منهم مقتلة عظيمة، وطبعا دي خيانة، لكن قريش اللي اعتدوا من قريش على قبيلة خزاعة وانضموا لبنو بكر كانوا ملثمين عشان ما يبانش شكلهم. فدع هذا الوفد من خزاعة، ازاي يعتدى علينا؟ ده فيه هدنة وفيه يعني عهد مبرم وميثاق وكذا، فيعملوا ايه؟ جلهم على طول الى الحرم عشان يأمنوا من القتل، بيت الله الحرام الكعبة. دخل وراهم نوفل ابن معاوية يريد قتلهم داخل الحرم، حتى ان اللي كانوا بيساعدوه في قتلهم قبل ان يدخلوا الحرم نبهوه وقالوا: الهك يا نوفل، الهك يا نوفل، استنى، الكعبة دي يا نوفل. قال: لا اله لي اليوم، مفيش حاجة اسمها ربنا هنا، مفيش حاجة اسمها اله النهاردة. ثم قال لقومه: لعمري انكم تسرقون الحاجة في الحرم، افلا تأخذون بثأركم؟ يعني الوقت هتعملوا فيها مشايخ وكويسين وتقولوا لي الهك الهك، ما انتوا بتسرقوا الحجاج وهم بيحجهم، واحنا فاهمين الموضوع ده. الدرس هنا ان اعداء الله اولا لا يحترمون دينهم، اهو بدليل ما احترمش حتى دي الكعبة. اثنين، لا يحترمون مواثيقهم. وسبق الله عز وجل القائل: كيف وإن أظهروا عليكم لو يتغلبوا عليكم منكم أي فرصة لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، يعني لا عهد ولا ميثاق. تم قتل عدد كبير جدا منهم لدرجة أن بعضهم ساب الكعبة وجري على بيت سيد خزاعة وهو بليل بن ورقاء، جري وراهم برضو نوفل بن الحارث هذا، وكان مجموع القتلى 23 قتيل من قبيلة خزاعة. الاعتداء على قبيلة خزاعة يعتبر اعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر في نفس الوقت نقض للعهد، كأن صلح الحديبية نقض بهذا الفعل الشنيع. ولذلك يقال فعلا ان مكة فتحت بمفتاحين، المفتاح الاول صلح الحديبية اللي كان في ذي القعدة سنة 6، والمفتاح الثاني وهو عمرة القضاء اللي كانت برضو ذي القعدة بس سنة 7، لان لما جم يعيدوا العمرة اللي ما عملوهاش في سنة 6 وشوفنا فيها دروس وعبر وعظات، لان كانت دي سبب في اسلام كثير من الصحابة زي ابن خالد بن الوليد وزي عمرو بن العاص. الشاهد ان قبيلة خزاعة على طول بسرعة عمرو بن سالم الخزاعي يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم علشان يخبره باللي حصل، ويقول له ان دول نقضوا العهد ونقضوا الاتفاق، مش نوفل بس اللي هم بنو بكر، لا بمساعدة قريش اللي كانوا ملتمين واللي هربوا بعد ذلك واعترفوا بعد ذلك انهم ساعدوا قبيلة بنو بكر في الاعتداء على خزاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما علم من عمرو بن سالم الخزاعي هذا الامر قال لا نصر ان لم انصر عمرو بن سالم، يعني ان شاء الله هنصرهم، ولعل دي جت من الله ان ما دام هم اللي نقضوا العهد يبقى احنا في حل. برضو قبيلة خزاعة شكلت وفدا من بديل ابن ورقاء الخزاعي ومعه حوالي 40 واحد من قبيلة خزاعة، وذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة واخبروه. النبي صلى الله عليه وسلم يبيت امرا، فقال لبديل ابن ورقاء وهو راجع ما تروحوش كلكم مجموعة واحدة كده، تفرقوا مجموعات، ولو حد قال لكم انكم جيتوا عندي قولوا لا ما حصلش. وهذا درس في جواز الكذب على الاعداء، الكذب لا يجوز الا في ثلاث مواطن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. امر واحد الكذب على الاعداء، ان الواحد ما يصدقش مع العدو. اثنين الصلح بين المتخاصمين كما قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي يعني ينشر خيرا او يقول خيرا. والامر الثالث حديث الرجل الى زوجته وحديث المرأة الى زوجها فيما يوجد الالفة والمحبة، ان الانسان المسلم الزوج المسلم يسعد زوجته فبيقول لها كلام جميل كلام حلو حتى لو مش فيها، وهي كذلك تقول له هذا الكلام الطيب الجميل من باب الالفة والمودة بين الزوجين. عاد بديل ابن ورقاء الخزاعي بمن معه من الاربعين الوفد، وقد نفذ اوامر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسر في الطريق الرئيسي، وانما تنكب الطريق الرئيسي وصار في الشعاب حتى لا يلتقي باحد علشان ما حدش يعرف انهم راحوا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الا ان بديل ابن ام اصرم لزم الطريق الرئيسي، فقابلوا ابو سفيان، ابو سفيان قادم من المدينه وهذا عائد من المدينه، فشك ابو سفيان في الامر، اراد ان يستوثق هل في حد من خزاعه من قبيله خزاعه اليمانيه راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه اللي حصل من قبيله بنو بكر الكنانيه. فابو سفيان بن حرب التقى مع بديل ابن ام اصرم هذا وعمل نفسه انه بيقيل يعني بينام بيريح معاه، فقال أجئت محمدا؟ قال لا لم يحدث، جواز الكذب كما قلنا على الأعداء. فشك أبو سفيان، وفي أثناء الكلام قال له هل معك من تمر المدينة شيئا؟ فإن لتمر المدينة على تمر تهامة لفضلة، معك تمر من بتوع المدينة؟ طبعا لو قال له أيضا راح على طول. فقال لا، ولذلك المؤمن كيس فصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، درس في الزكاة. أبو سفيان خلى بديل هذا نايم وذهب إلى مربط الإبل وفتل في يده بعرات الجمل، فخرج النوى نفس الحركة دي عملها في غزو البدر اللي كانت الجمعة 18 رمضان سنة 2 هجرية. فقال والله لقد جاء القوم محمدا، لكن هي برضه هو شاكك. دخل أبو سفيان المدينة المنورة فيذهب إلى ابنته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي أم المؤمنين بس بنته ومسلمة وهو على شرك. فدخل عليها، سلم عليها ودخل وأراد أن يجلد، فكان في رأس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مطقوس على الأرض. فلما شفته هيقعد راح اتلم الفراش. هو برضه بذكاء يقول لماذا يا بني عملت كده ليه؟ أرغبت بالفراش عني أم رغبت عني بالفراش؟ يعني هو ده الفراش ده أنا لزي ما يعش عليه ولا يعني أنا ما استحقش أقعد عليه؟ يعني هل أنت رغبت بالفراش ده عني فده مش مثلا مش مقامي عايزاني حاجة أحسن من كده، ولا أنا ما استاهلش أن أقعد على هذا الفراش؟ هما ده سأل لازم ياخد في جنابه بقى لازم يتكلم كويس. فقالت له بل هو فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس وليس لمثلك أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة منتهى القوة وكلام قوي وفي نفس الوقت صدق عشان يعرف حقيقته. ثم دعته إلى الإسلام وقالت يا أبتي لما لم تسلم حتى الآن وأنت سيد قريش وكذا وكذا؟ قال أجي بنيه أطلب دين آبائي وأعبد دين محمد عليه السلام؟ والله لقد أصابك بعد شر. وترك المنزل وخرج. نعم الإسلام يأمر ببر الوالدين وكذا وكذا، لكن في الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع، لأن الله تبارك وتعالى يقول في سورة يونس ماذا بعد الحق إلا الضلال. والحقيقة أن العقيدة ليست فيها مجاملة، يعني الإنسان يمكن يجامل في أي شيء إلا العقيدة. وهكذا خرج أبو سفيان وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعرف بقى منه إيه الموضوع، حصل إن حد جالك ولا لأ، أو عنده فكرة ولا لأ. وشوف المحاورة من النبي صلى الله عليه وسلم منتهى الذكاء. ما الذي جاء بك يا أبا سفيان؟ قلت ليه خير؟ الثاني طبعا ذكي جدا فبيقول له والله يا محمد أنا ما كنتش موجود لما حصل صلح الحديبية، فجئت أجدد العهد. يعني أنا أقول لك بس يعني إن إحنا ما زلنا على العهد إحنا وإنت، يعني ما فيش أي حاجة حصلت. قال أنا على العهد. قال ونحن على العهد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أحدث منكم شيء؟ حصل يعني إن في حاجة حصلت؟ قال لا يا محمد نحن على عهدنا ومدتنا لم يحدث أي شيء. قال وأنا على عهدي ومدتي. طيب خلاص ما دام ما حصلش حاجة إحنا برضه ما فيش حاجة الحمد لله. خلاص مش انت دلوقتي جدد العهد وتقول يعني زي ما احنا كده؟ قالوا احنا زي ما احنا ان شاء الله مفيش اي مشكله. ذكاء من النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي سفيان. يخرج ابو سفيان ويحاول ان يتصل ببعض الصحابه على انهم يعني يتوسطوا له عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عايز ياخد معلومات اكثر. ما هو كده ما عرفش ما عملش حاجه، يعتبر كده ما عملش حاجه، هو عايز يعرف ايه الموضوع، فعايز يعود الى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى أبي بكر فقال لا أنا بساعد، لا مش أنا. ذهب إلى عمر بن الخطاب أن يتوسط للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا وجاي لي أنا كمان؟ والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به، والله لو ما لقيتش إلا النمل أقاتلكم به. أنت جاي لنا عشان أروح لسيدنا صلى الله عليه وسلم وأتوسط لكم؟ قال جزيت من ذي رحم شرا، جزاك الله كل الشر، لأنه كان طمعان يعني راح معاه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن حقيقة سيدنا عمر يعني قوي ولم يقبل بهذا الأمر. يذهب إلى سيدنا عثمان بن عفان يقول جواري في جوار النبي صلى الله عليه وسلم، إلى علي بن أبي طالب. اليوم ما فيش حد عطاله أي وش أو أي كلام يقدر يتكلم به. فذهب عاد إلى مكة المكرمة، لكن عائد بإيه؟ ما فيش. ولذلك هم انتظروه بقى لما جاب ورجع، ها خير عملت إيه؟ طبعا يعني أكيد جبت خبر يقين ولا كذا، ما فيش أي حد. لدرجة ان زوجته هند بنت عزة بن ربيعة ضربته لتدرب رجلها وقالت قبحت من رسول قوم، وماذا كنت غايبة وعمل عمل نفسك بتعرف تجيب اخبار وتجيب كذا وما جبت الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم وابو سفيان عائد من المدينة المنورة الى مكة المكرمة، يرفع يديه الى السماء ويقول اللهم خذ على اسماعهم وابصارهم فلا يرون الا فجأة ولا يسمعوا بنا الا بغتة. يعني يا رب ما يعرفوا ان احنا جايين ابدا. والنبي صلى الله عليه وسلم استجاب الله عز وجل لهذا، فمحدش عرف فعلا ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاهب لفتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة 12 من الصحابة أنهم يروحوا إلى القبائل المجاورة للمدينة المنورة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر معنا رمضان في المدينة. اللي ما رايحين فين ما نعرفش، لكن اللي يؤمن باليوم الآخر يجي. فتجمع كثير من الصحابة وكثير من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مش عارفين هم رايحين فين، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لزوجته ستنا عائشة تجهزي للسفر، أردت غزوا يا رسول الله؟ قال له نعم. طب هنروح فين إن شاء الله؟ قال إلى مكة. سبحان الله، أليس بيننا وبينهم عهد يا رسول الله؟ قال لقد نقضوا العهد، نقضوا الاتفاق. فالحمد لله أنهم نقضوا الاتفاق، إحنا نفاجئهم بقى مرة واحدة عشان ما يستعدوش. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يحدث قتالا ودماء في مكة المكرمة اللي فيها الكعبة، فيها الكعبة الحرم، فهو يريد أن يفتح مكة بأقل خسائر إن لم تكن هناك يعني خسائر خالص يعني. ولذلك قال اكتبي عني ما تقوليش لحد. انظر إلى المرأة الصالحة التي تؤتمن على سر زوجها كما قال الله عز وجل في سورة النساء، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. المرأة الصالحة تحفظ سر جوزها، لدرجة ان جاء ابو بكر الصديق، وشوف مين هو ابو بكر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا رسول الله قال له بعد كده، لكن عشان يعرف من ابنته اللي ستنا عائشة زوجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، معرفش. قال انت بتتجهزي ليه؟ بتوضبي ليه؟ هو رسول الله السلام حيسافر؟ طب رايح فين؟ لا ادري. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحضر، فابو بكر الصديق على فين يا رسول الله؟ قال الى مكة. سبحان الله، اليس بيننا وبينهم عهد ومدة يا رسول الله؟ نحن قلنا 10 سنوات مفيش قتال. قال لقد خانوا العهد يا ابا بكر ونقضوا عهدهم، فنحن في حل الان. تجهزوا تجهزوا. النبي صلى الله عليه وسلم امعانا في تضليل العدو عشان ما حدش يعرف ان احنا رايحين مكة، امرين. الامر الاول كما سنرى على الخريطة هنا، خرج من المدينة المنورة الى قديد على ساحل البحر الاحمر، ومن قديد الى عسفان. عسفان بقى كان ممكن ينزل على التنعيم، التنعيم مكة لا، ومن عسفان استعرض الطريق بالعرض الى الشرق. يبقى اللي هيفهم كده انه هيفهم ان هو رايح الى قبيلة هوازن، وبعدين لما ينزل تحت يبقى رايح كانه رايح الى الطائف، يفتح اسم الطائف اللي كان في اللي كان عندهم الربة اللي تسكنها قبيلة ثقيف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استعرض عائدا من ناحية الغرب الى مكة المكرمة وفتح مكة المكرمة. يبقى لما تاخد بالك من الطريق ده في تضليل فعلي، ده الحمد لله ما حدش يعرف هو رايح فين بالظبط. لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم في اول شهر رمضان ارسل سرية من سيدنا ابو قتادة بن ربعي بحيث انه يروح ناحية الشرق، فيظن الناس ان هو مش هيروح على مكة. والتقى بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم ابو قتادة هذا، وعاد دخل معه فاتحا مكة. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم عين سيدنا عمر ابن الخطاب كما لو كان يعني قائد شرطة عسكرية، بحيث انه يراقب مداخل ومخارج المدينة المنورة عشان ياخد باله مين اللي داخل ومين اللي طالع، وما حد ينقل رسالة او حد يبلغ حاجة او كذا. كل هذا امعانا في تضليل قريش حتى لا تعلم تماما ان النبي صلى الله عليه وسلم قادم لفتح مكة. وفعلا سبحان الله ما عرفوش الا يمكن وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام على بعد 4 كيلو منطقة اسمها الأراك كما سنرى. سيدنا عمر بن الخطاب قائد شرطة عسكرية على مداخل المدينة، وفعلا كل واحد داخل طالع ما فيش رحلتين تفتيش دقيق بحيث ما حدش يسرب اي اخبار. هنا موقف نتعلم منه. سيدنا هو سبحان الله يعني هي مش غلطة قاتلة انما من العقيدة يعني، وانما هو كان له تبرير ليها يعني، هو له تبرير لهذا الامر. سيدنا عمر بن الخطاب وهو يراقب الطريق اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي. الحق يا رسول الله حاطب ابن ابي بلتعة رضي الله عنه وارضاه، صحابي جليل وحضر غزوة بدر وحضر غزوة احد وفي غزوة أحد الوحيد اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنك رضي الله عنك. لكن اجتهد وقال من وجهة نظر يعني دلوقتي أنا شايف كده بمنظرها إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هيفتح مكة وسيدنا منظرنا كده رايحين نفتح مكة. طب لما نفتح مكة ونقعد فيها والله الصحابة دول المهاجرون اللي هاجروا من مكة للمدينة عندنا لما هيرجعوا هيرجعوا لبلادهم ودول ناسهم الناس بتوعهم يعني أنا ماليش حد هناك. طب ما أعمل جنين كده في مكة يبقى يستكرهوني يبقى كل ما يشوفوني يقولي اه والله ده اللي ايه كان بيعمل جميل فينا يعني وكان له يد علينا ان انا اقول لهم ان النبي هيفتح مكة هو هيفتحها يعني سواء استعدوا ما استعدوش انما يعني انا عايز اعمل ايه يكون لي جميل عندهم او يد عندهم. الحقيقة هي غلطة قاتلة قاتلة نعم لكن اقصد مش قاتلة في العقيدة لان هو الحمد لله ما هوش منافق انما هو مسلم ومؤمن بالله وموحد وحضر غزوة بدر وحنشوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه في امره يعمل ايه كتب جواب لصفوان بن اميه وحرات بن عبد العزة واكرمه بن ابي جهل خلوا بالكم ان محمد قادم لفتح مكه وامعانا في التضمير ان محدش يمسك هذا الخطاب استاجر مغنيه اسمها ساره كان اهدر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها من ضمن الاربعه من النساء ساره وفرنسا وارنبه وهند بن سعود بن ربيعه دول اربعه من النساء وفي سته من الرجال كما سمعت. سارة هذه يعني فردت شعرها وحطت الجواب في شعر في شعرها وضفرت شعرها على الجواب يبقى لا يمكن حد يعرف الجواب ده فين ولا ازاي وركبت الدابة وانطلقت وفعلا عدت من سيدنا عمر بن الخطاب ما هيعرفها ازاي ووصلت الى أديار علي اللي زي الحلي تبعد حوالي 10 كيلو عن المدينة المنورة اللي فيها ميقات الإحرام للي طالع من المدينة المنورة والوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم اجري شوف الخطاب مع سارة يرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب والزبير بن عوام بسرعة الحقوا الاثنين هاتوا سارة لحقوها فعلا عند ابيار علي قال الخطاب طلعي الجواب اللي معاك قالت ما معي خطاب قال الخطاب وإلا كشفنا الثياب الخطاب راح نفتش الكفتيش دقيق عند إذن قالت تنحيا طبعا بعيدوا عني وراحت فرد شعرها وطلعها الخطاب. حقيقة هذا ذكاء من سيدنا علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ما خدوش بالكلام يعني بتقول ما معي خطاب على طول خطاب وإلا كشفنا شيء حتجيب الخطاب يعني حتجيب الخطاب. انظر إلى عظمة الإسلام المسلم يغض بصره كما قال الله عز وجل في سورة النور كل المؤمنين يغض من أبصارهم لكن لمصلحة الإسلام ولمصلحة المسلمين يجوز عدم النظر لحاجه فيما عن الحاجة كالطبيب مثلا ينظر إلى عورة المريضة كالقاضي ينظر الى من امامه من النساء ليتعرف على مثلا في الشهادة وهكذا. وفي البيع والشراء القاضي اياه في شرح صحيح مسلم قال ان على الرجال في جميع الاحيان غض البصر الا في ثلاثة مواطن البيع والشراء والتطبيق والقضاء. هنا مصلحة اسلام مصلحة المسلمين مش اتنين يضربوا لحمة هنعمل ايه لا نعمل ايه سبحان الله حتى لو كشفنا الثياب لازم نشوف لمصلحة اسلام ومصلحة مسلمين. وفعلا استخرجها منها الخطاب وعاد به الى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يصنع رسول الله صلى الله وسلامه عليه وتوقيع حاطب ابن ابي بلتعة عليه يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم اياك ان تحكم في قضية الا بعد سؤالين سؤالين مهمين جدا لازم تسألهم لما واحد الجواب ده ليك بتاعك يخصك انت اللي كتبه ادي واحد لو قال لا يبقى بيننا وبينه يمين الله كما قال صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من انكر. والله لو قال لا يبقى خلاص. طب لو قال اه بتاعي يمكن قال لا وحبيت تحلفه حلفه لكن لو اقسم تصدقه. في صحيح البخاري ابن عيسى ابن مريم راى رجلا يسرق قال اسرقت قال لا والله الذي لا اله الا هو قال امنت بالله وكذبت بصري يبقى انا اعمى ما شفتش لان هو شايف بعينه لكن ما دام حلفت يمين الله يبقى خلاص. الامر الثاني ده جوابك ولا لا انت عملت كده ولا لا لو قال لا يبقى خلاص من الممكن نحلفه لكن اثنين لو قال اه خلاص يبقى انتهى الموضوع لا يبقى السؤال رقم اثنين لماذا ليه دافع عن نفسك قول تبريرك ايه ليه عملت كده. فقال مهلا علي يا رسول الله صدق والله ما بدلت وما غيرت عشان كده كنت بقول لك انها مش غلطه قاتله في العقيده هي في الفعل شنيعه طبعا لكن في العقيده لا قال ما غيرت وما بدلت يا رسول الله. وما عملت كده ليه يا رسول الله؟ انتم جايين من مكه ولكم قرايبكم هناك في مكه وكل واحد فيكم له هناك ناس وانا ما عنديش حد، فحبيت اعمل جميل يعني في اهل مكه اسم يعني انا يعني واد عملت فيهم جميل ويعني عملت فيهم معروف وكذا وكذا وكذا. سيدنا عمر بن الخطاب ما طلع متضايق لان الساره طلعت منه فلتت منه، قال ما كانش هيعرف يعرف ازاي يعرف الغيب. قال دعني اضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله لقد نافق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يا عمر دعه دعه فقد حضر بدر، ولعل الله اطلع على اهل بدر فقال يا اهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبكي سيدنا عمر ويقول الله ورسوله اعلم. حقيقه دروس وعبر وعباد. اولا في الحق لا نخشى في الله لومة لائم، يعني شوف سيدنا حاطب النبي بل ساعه مع سيدنا عمر بن الخطاب والاثنين اخوات في الله، لكن في هذا الموقف شوف قال له ايه؟ دعني اضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. شوف لدرجه ايه؟ لانه في حق ازاي تعمل كده صحيح؟ قبل ان نعرف هو ايه وجهه نظره يعني. اثنين لا ننسى الفضل لاهل الفضل كما قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم مهما كان في مشكله في كذا. نشوف برضه يمكن لعل يكون في خلفيات، لعل في ماضي يشفع ليك. يعني شوف علاقه الزوج بزوجته مثلا، شوف بقى كم سنه راح متزوج زوجته، ايه زوجته بغلطه في طب ما كم سنه معايا؟ غلطة في كم سنة؟ موقف في كم موقف؟ البسيط ينقل الكثير؟ لا يمكن. قليل ينقل كثير؟ لا يمكن. وهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم لا يشرك رجل امرأته إن كره منها خلق رضي منها آخر، يعني إن الحسنات يذهبن السيئات وهكذا. لما تبقى الأمور الطيبة كثير تمحو هذا القليل. لكن طبعا غلطة حق أن ينزل فيها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. كيف يكون هذا الأمر؟ فتاب سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة. وهذا درس أيضا أن المسلم عندما يخطئ يتوب إلى الله تبارك وتعالى بشروط التوبة الثلاثة: البعد عن المعصية، الندم عليها، ثلاثة عدم الرجوع إليها مرة أخرى. هذا لو كان في حق الله، ولو كانت في حق العبد يزاد على ذلك رد الحق إلى أهله وإلى أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم يستعد للخروج، تواعد على أن القبائل التي خرجت معه تلتقي في قديد على ساحل البحر الأحمر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعين سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم أميرا على المدينة المنورة، وخرج قاصدا مكة. لكن كما قلنا ان طريقة الخروج بالجيش فيها تضليل للمشركين واخفاء عليهم انه يريد مكة، فسلك هذا طريق قديد وبعدين قديد وبعدين عثمان ثم كأنه الى هوازن والى سقيف ثم الى المدينة المنورة. في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق يلتقي مع العباس عمه، جاء ليسلم ويعلن اسلامه ومعه اهله، فاعلن اسلامه للنبي صلى الله عليه وسلم وارسل اهله الى المدينه المنوره، وعاد هو مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه. وهذا تقدير من الله تبارك وتعالى، لان العباس هذا له دور كبير في فتح مكه كما سبق. في الطريق ايضا وهم سائرون الى مكه المكرمه أسلم أبو سفيان بن الحارث ومعه عبد الله بن أبي أمية. أبو سفيان بن الحارث هذا هو يعتبر يعني ابن عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وعبد الله بن أبي أمية نزل فيهما قول الله عز وجل سورة الإسراء وقال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. هم دول اللي حدث أنهم هرب وفر إلى الشام، وفي لقاء مع هرقل سأل هرقل أبو سفيان بن الحارث هذا من أنت؟ فقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. قال إذن أنت ابن عم محمد إن كنت صادقا. هو يقول قلت في نفسي أنا عند الرومان لا أعرف إلا بمحمد وقد هربت من الإسلام. شوف سبحان الله، شوف الإسلام لا إله إلا الله، يعني هو عند الرومان هناك وما حد يعرف عنه حاجة، هذا فلان مين ده؟ هي أبو سلم الحارث هذا مثلا. لكن هرقل قال له أنت إذا ابن عم محمد اللي هو يزعم أنه نبي هذا صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا، إن كنت صادقا دخل الإسلام في قلبه. وهكذا المسلم يكتسب عزته من دينه، هذا درس كبير. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكما قال الله عز وجل في سورة فاطر: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إنما اللي بيكتسب عزته من فلوسه، من ماله، ولا من مسكنه، ولا من عيلته، ولا من منصبه، ولا من رتبته، كل هذا زائل. لكن اللي بيكتسب عزته من دينه ده اللي باقي. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لكن الإنسان يبقى بوار، هلاك، خسران، ضلال، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهكذا عاد وأراد أن يسلم، وذهب إلى السيدة أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فتوسطت وشفعت له عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل إسلامهما وأعلن الإسلام الاثنين، أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية. النبي صلى الله عليه وسلم يتجمع في قديد، الأعداد التي على الخريطة نراها سويا. تجمع لدى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد عبارة عن 10,000 من المسلمين، 2480 فرس. قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد إلى 34 كتيبة، بيانها كالآتي: الأنصار اللي هم قبيلتي الأوس والخزرج 4,000 من الرجال معهم 500 فرس. قسم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء إلى 12 كتيبة، 4,000 دول إلى 12 كتيبة عبارة عن 6 من الأوس و6 خزرج. المهاجرون اللي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر بهم من مكة إلى المدينة عبارة عن 700 اللي طالعين معاه في فتح مكة، 700 رجل معهم 300 فرس. قسمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى 3 كتائب. قبائل مزينة عبارة عن 1,000 رجل معهم 100 فرس، قسموا إلى 3 كتائب. أسلم 400 رجل معهم 30 فرس، قسموا إلى كتبتين. جهينة 800 رجل معهم 50 فرس، 3 كتائب. خزاعة 500 رجل معهم شفرتان، قسموا إلى 3 كتائب. بنو سليم أهم دول بقى اللي جايين، 1,000 فارس على 1,000 فرس، قسموا إلى 3 كتائب. ودول اللي كان قائد عليهم سيدنا خالد ابن الوليد اللي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة الجيش والعرض العسكري، ودول برضو 1,000 فارس على 1,000 فرس اللي كانوا في مقدمة الجيش في غزوة حنين 7 شوال سنة 8 بعد فتح مكة. ما فيش يمكن بأسبوعين. غفار جاية 300 فارس معهمش فرسان، كتيبة واحدة. أشجع عبارة عن 300 برضو معهمش فرسان، كتبتين. بنو ليث 250 من الرجال معهم 500 فرس، يعني 250 زيادة. هنا قسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى كتيبة واحدة. دمرة وبنو سعد عبارة عن 200 فارس معهمش فرسان، كتيبة واحدة. تميم جاية بعشرة فقط، ما فيش فرسان، فجم زي ما هم 10 كده. القبائل الأخرى عبارة عن 440 مسلم رجل، ما فيش معهم فرسان، فما قسموش إلى كتائب. لما نجمع الأعداد دي في الرجال يطلعهم 10,000 مسلم معهم 2480 فرس، عبارة عن 34 كتيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بهذا العدد من منطقة قديد على ساحل البحر الأحمر، ويتوجه بهم إلى عسان، ومن عسان عشان ما حدش يفتكر انه نازل على مكة، استعرض بالعرض إلى الشرق، ثم كأنه رايح إلى الطائف، ثم عاد واتجه صوب مكة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحرك من قديد قدم سيدنا الزبير ابن العوام ومعاه 200 فارس على 200 فرس، دي سريه استطلاع قدامه عشان يشوف الطريق ويقوموا بعمليه الاستطلاع قدام الجيش المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، احنا كنا في رمضان طبعا، فالصحابه طيبين، ومن شاء فليصم ومن شاء فليفطر، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للصحابه هنا. لكنه عندما وصل الى مر الزهران أفطر، كانت على بعد 10 كيلو من مكة، أفطر أمام الجيش كله، جاب ماء وشرب ولبن وأكل. بعض الصحابة ظلوا صائمين ما أفطروش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هم العصاء، بل هم العصاء، اعتبرهم عصاء، كيف لا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع انه امر فيه خيار، كان في الخيار في الاول، لكن بعد ان يفطر النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي يصوم بقى؟ فهذا ده طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. الصحابة عندما وصلوا الى منطقة تبعد عن مكة حوالي 30 كيلو من العرج والطلوب، تم القبض على جاسوس يعمل لحساب هوازن. جاسوس كانت هوازن بعتاه، قبائل هوازن اللي كانت معاهم غزوة حنين، سنتحدث عنها ان شاء الله. تم القبض على هذا الجاسوس، وباستجوابه تبين ان هوازن بعت تعرف اعداد المسلمين واخبار المسلمين، لان يبدو ان هوازن كانت تريد ان تهجم على المدينة المنورة بدليل هذا الجاسوس اللي كانت بعتاه. اثنين، كانوا ارسلوا عروة ابن مسعود الثقفي الى مدينة جرش بالاردن، هو ياخد فرقة الضرب بالمنجنيق، ولذلك ما حضرش غزوة حنين لكنه اسلم بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقترب من مكة، وعلى بعد 4 كيلو في منطقة تسمى الاراك، عثر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة على بعد 4 كيلو، فتبين خلاص ان هم ناويين مكة. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت العباس اللي هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم اللي اسلم هو في الطريق، فلما شاف المنظر كده وعرف ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد فتح مكة، فعرض الوساطة على انه يروح ويقول لمكة ان سيدنا رسول الله قادم، فلا داعي للمقاومة عشان ما تحصلش اي خسائر، وبرضو دول اهله واهل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فعرض هذا الامر وخرج فعلا على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يبقى يعني معروف عند الحرس ان دي ناقة سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فما يتعرضوش له خصوصا من كب الليل. خرج يتحسس الطريق ويشوف حد طالع من قريش، يبدو والله اعلم ان قريش بدأت تحس ان في حاجة او ان الامر مش طبيعي، فارسلت ابا سفيان ابن حرب وقالت له اطلع كده وشوف، وان لقيت اي حاجة لك حرية التفاوض، اتفاوض واعمل اللي انت عايزه، شوف الموضوع ده هيرجع على ايه. يعني طبعا عارفين ان الامر ده لن يمر على خير، لكن ما عندهمش ادلة حقيقية ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قاصد يفتح مكة. تقدير الله تبارك وتعالى ان يخرج العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ليلتقي بأبي سفيان بن حرب. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الصحابة اللي معاه 10,000 من الصحابة ان كل واحد فيهم يشعل نار قدامه، يعمل جذوة نار كده. لما تتصور المنظر ده في الصحراء الجرداء التي لا زرع فيها ولا ماء، و10,000 شعلة نار مولعة قدامك، يبقى اولهم وفين اخرهم، منظر حقيقة مرعب، لو بالليل منظر فعلا مرعب يعني. ولذلك لما خرج ابو سفيان يتحدث التقى قدرا، ما نقولش بالصدفه، لان كثير من الناس يقول الامر ده تم صدفه، صدفه كان كذا وصدفه كذا، الصدفه ما جاء على غير تقدير، وعمر شيء ما يجي على غير تقدير. ان كل شيء خلقناه بقدر، وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر في سوره القمر، فقدرنا فنعم القادرون. إن ولذلك ربنا تبارك وتعالى وضح ان كل شيء بيحدث بقدر، يبقى انا لما اقول قابلت فلان اقول بالقدر، يمكن انا ما كنتش ناوي وما كنتش قاصد، لكن بقدر الله تبارك وتعالى. فقدر الله ان يلتقي ابو سفيان والعباس الاثنين. فابو سفيان بص للمنظر، منظر طبعا رهيب، ايه ده، ايه ده 10,000 نار متولعه في الصحراء، وجم امتى وجم ازاي مره واحده؟ فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم خذ على اسمائهم وابصارهم فلا يرون الا فجاه ولا يسمعوا بنا الا بغته، مره واحده. وفعلا خرج. طب انت هتروح فين دلوقتي؟ قال له تعالى بس الاول اوديك للنبي صلى الله عليه وسلم، ده العباس بيقول لابو سفيان، علشان تاخد الامان لنفسك اولا، لان طبعا انت فاهم دول جايين يفتحوا مكه هيفتحوها، وهيبقى لو في اي حد اعترض او قاتل حب مصيره القتل. فتعالى بسرعة يتساهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. العباس ياخد ابو سفيان على طول وراه على ناس دبة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما يمر على مجموعة او ناس فيشوفهم يقولوا مين دول مين دول. لا دي دبة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. اقول العباس علينا. لا مفيش حرك خلاص. اسمحوا لهم بالمرور. اسمحوا بالمرور. الى ان يصل العباس مع ابي سفيان الى النبي صلى الله عليه وسلم في خيمته. الموضوع هتفتح مكة. طيب الوضع ايه والنظام ايه؟ استنى خد يا عباس خلي ابو سفيان عندك في خيمتك وبقى تجيبه لي بكره ان شاء الله بعد صلاه الفجر. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ان العباس برضه يتكلم مع ابي سفيان ويحاول يقنعه بالذوق، وفي نفس الوقت انه ياخد فكره ابو سفيان عن المسلمين ويشوف الاسلام، لعل الله تبارك وتعالى يقذف في قلبه الاسلام. وقد كان اسلم ابو سفيان. في الصباح جيء به ابو سفيان، لكن كان شاف بقى الصحابه هم قايمين يصلوا الفجر وبيتوضوا، وشاف حبهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي كلهم بيبتدروا الماء اللي نازل منه بعد الوضوء يتبركوا به، حبهم لسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، خوفهم عليه. شاف منظر المسلمين ومنظر الاسلام، منظر جميل يفرح، والنظافه بيئه صحراويه ومع ذلك وضوء وبالماء واستنجاء بالماء وهكذا. فاثر في هذا الموقف لكنه كان على شرك لسه. ياتي العباس بابي سفيان الى خيمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابي سفيان: اما انا لك ان تشهد ان لا اله الا الله يا ابا سفيان؟ مش تشهد ان لا اله الا الله وتسلم بقى؟ قال: والله يا رسول الله ما احلمك وما اكرمك وما امرك، قد علمت انه لو كان اله مع الله ما اغنى عني شيئا. هو لا اله الا الله، هو معروف لا اله الا الله، هو لو في اله ثاني مع الله هيعمل ايه يعني؟ يعني انت تشهد ان لا اله الا الله؟ طبعا مفيش حاجه. قال: انا لك ان تشهد اني رسول الله؟ قال: والله ما احلمك وما اكرمك وما ابرك، اما هذه ففي النفس منها شيء. لا دي بقى انا مش على يقين منها يعني. بمنتهى الصراحه كده قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. العباس يبدو انه كان بيتكلم معاه بقى طول الليل وعمال يقنعه، فجاي الصبح تقول لي: اما هذه ففي النفس منها شيء. فوكذا العباس وقال: ويحك اسلم قبل ان تضرب عنقك. فقال: اشهد ان محمد رسول الله. دي بس سريعه يعني، ما كانش الايمان تغلغل في قلبه لسه. نعم، لكن تغلغل الايمان في قلبه بعد ذلك. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم علم منه هذا الامر، فكان كل شويه يحاول يثبت هذا الامر في نفس ابي سفيان. يعني مثلا بعد ما فتحت مكه المكرمه والصحابه يطوفون بالبيت ويكبرون ويهللون، فضل الليل كله طول الليل يكبروا ويطوفوا بالبيت، وابو سفيان جالس مره قاعد كده، فهو بيبص لوحده وفي نفسه بيقول: لو عاودت هذا الرجل القتال ارجع قتل ثاني محمد. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم امامه يقول: اذا يخزيك الله. قال: اشهد انك رسول الله. لا بس خلاص ده يبقى كده يا رسول الله، انا فعلا يعني اشهد تماما انك رسول الله عليه الصلاه والسلام. لان طبعا هذا امر، ده امر بينه وبين نفسه محدش عرفه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يظهر له بهذا الامر، كان بيثبته يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يتفق مع ابي سفيان على الاتي: يرجع الى مكه ويبلغهم الاتي: واحد، حظر التجول تماما ممنوع الا في المسجد الحرام، مسجد نروح المسجد لكن اللي هيتشاف بره في الشوارع لا، في قتال. اثنين، التسليم فيش قتال، اللي هيبقى معاه اي سلاح هيقتل، تسليم الاسلحه والتسليم الكامل لفتح مكه، عدم ابداء اي مقاومه. اخيرا سيدنا العباس ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، ان ابا سفيان رجل يحب الفخر، يعني اديله حاجه بقى يحس انه يرجع كده عند ايه، عند مكه، ويقول لهم يعني حاجه خاصه بي يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دخل دار ابو سفيان فهو امن. قال: وما تغني داري يا رسول الله؟ انا داري هتتسع لمين ولا لمين؟ قال: ومن دخل المسجد الحرام فهو امن. قال: طب ما برضه مش هيتسع لسه يا رسول الله، ناس كتير. قال: ومن اغلق عليه بابه فهو امن. يبقى اظن كده تمام خلاص، ما دام انت قافل بابك وقاعد جوه شقتك خلاص، لكن هتطلع بره تبدي مقاومه، تبدي اي شيء، هيبقى في ختام.
هكذا أيها الأحبة في الله عشنا مع أحداث فتح مكة حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منها قبل أن يفتحها. رأينا هذه الدروس والعبر والعظات في هذا الجزء الأول، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهدنا وأن ينفعنا بما علمنا. نلتقي معكم على خير إن شاء الله تبارك وتعالى في الجزء الثاني من فتح مكة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم على خير دائما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، مع هذا الجزء الثاني من فتح مكة الذي كان في يوم الجمعة 20 رمضان في العام 8 من الهجرة، رأينا في الجزء الأول مع بعض الدروس والعبر والعظات، وعشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان في منطقة الأراك بعد اتفاقه مع أبي سفيان. نستكمل معكم الدروس والعبر والعظات في هذا الجزء الثاني من فتح مكة المكرمة. فنقول
النبي صلى الله عليه وسلم يتفق مع أبي سفيان على الآتي، يرجع إلى مكة ويبلغهم الآتي: واحد، حظر التجول تماما، ممنوع إلا في المسجد الحرام، بس نروح المسجد لكن اللي هيشوف بره في الشوارع لا، في قتال. اثنين، التسليم فيش قتال، اللي هيبقى معاه أي سلاح هيقتل، تسليم الأسلحة والتسليم الكامل لفتح مكة، عدم إبداء أي مقاومة. أخيرا سيدنا العباس يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، يعني اديله حاجة بقى يحس إنه يرجع كده عند إيه، عند مكة، ويقول لهم يعني حاجة خاصة بيه يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن. قال: وما تغني داري يا رسول الله؟ أنا داري حتى تسع لمين ولا لمين؟ قال: ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. قال: طب ما برضه مش هيتسع لسه يا رسول الله، ناس كتير. قال: ومن اغلق عليه بابه فهو امن. يبقى اظن كده تمام خلاص، ما دام انت قافل بابك وقاعد جوه شقتك خلاص، لكن هتطلع بره تبدي مقاومه، تبدي اي شيء، هيبقى في قتال. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يؤكد لابي سفيان قوه المسلمين عشان يرجع يقول هذا الكلام لما هيتأثر، هيقول هذا الكلام لقريش. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، هم 10,000 مسلم، 2480 فرس متقسمين 34 كتيبة، أمرهم أنهم يعملوا عرض عسكري أمام أبي سفيان. هو طبعا سيدنا رسول الله عليه وسلم بيستعرضهم، وفي نفس الوقت أبو سفيان يشوف المنظر. مرت هذه الكتائب وتشوف المنظر الجميل ده اللي حرمنا منه ان احنا نشوفه، لكن ان شاء الله نشوفه في الجنة بإذن الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المؤمن في الجنة يعني، فتطلب من الله في الجنة ان ترى هذا العرض العسكري وان ترى هذه الغزوات رأي العين، ولما لا؟ والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: أعدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وما خطر على قلب بشر. هذا العرض العسكري النبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا خالد بن الوليد أنه يمر بالألف فارس على ألف فرس، اللي هم بني سليم اللي كانوا طالعين بألف فارس على ألف فرس، زي في مقدمة الجيش. ثم تمر هذه الكتائب، كتائب الأنصار، كتائب المهاجرين، كتائب مزينة، أسلم، جهينة، خزاعة، بنو سليم، غفار، أشجع، بنو ليث، ضمرة، بنو سعد، تميم، قبائل أخرى كلها تمر. وطبعا بنو سليم زي ما قلنا في المقدمة. النبي صلى الله عليه وسلم وسط المهاجرين والأنصار، كان عبارة عن 4700، يعني تقريبا حوالي 5000 حوالين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان، وجنبه العباس حمل النبي عليه السلام في حتة اسمها خطن الجبل فوق بيتفرجهم على المنظر. لكن طبعا شايفين الكتابة تمر قدامهم. مرت كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم، كتائب النبي عليه الصلاة والسلام، 5000 حواليه لابسين أخضر بقى وبينين كده، منظر جميل. هم كانوا لما يمرهم قدام أبو سفيان ومعاه العباس مع أبو سفيان يكبروا الله أكبر الله أكبر. فكانت الراية مع سيدنا سعد بن عبادة. سعد بن عبادة في الموقف طبعا يعني موقف مؤثر وموقف قوي، فانفعل بالموقف وهو بيمر من قدام أبو سفيان ومعاه سيدنا العباس، فبيخاطب أبو سفيان بيقول له اليوم يوم الملحمة، اليوم استحل الحرمة اللي هي الكعبة، اليوم أذل الله قريشا، يعني بالبلد كده ويمكوا يعني النهاردة هنلتحم بقى وهتبقى مجهرة دم النهاردة، اليوم تستحل الكعبة، مفيش حاجة اسمها بقى ايه بيت الله الحرام هنا يحرم كذا وكذا، لا، اليوم أذل الله قريشا. فتأثر حقيقة أبو سفيان، بل وتأثر كثير من المهاجرين اللي كانوا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عددهم هنا 700، منهم سيدنا أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وكذا وكذا. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من هذا الأمر، فبمنتهى الذكاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، لأن كان أبو سفيان كذلك قال له يا رسول الله سمعنا كلام غريب، اليوم تستحل الكعبة الحرمة وملحمة والذل وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد على هذا الكلام الرب الجميل الطيب الرقيق اللين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، يقول ايه؟ قال ايه ابو سفيان؟ يعني سعد بن عبادة، قال اليوم يوم الملحمة؟ لا، اليوم يوم المرحمة، الرحمة ان شاء الله. قال اليوم تستحل الحرمة؟ لا، اليوم يعظم الله عز وجل الكعبة، لان هتطهر طبعا من الاوثان وهتبقى فيها التوحيد. اليوم أذل الله قريشا؟ لا، اليوم أعز الله قريشا، أعزها بالإسلام، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، يعز الله تبارك وتعالى الناس بدينه. فالحقيقة الكلمات دي كانت طيبة جدا وملطفة ورقيقة صلى الله عليه وسلم، وكان لها وقع كبير جدا في نفوس الصحابة. لكن طبعا يتخاف بقى من سعد بن عبادة في موقف زي ده، يمكن يكون متحمس اكتر من اللازم فيعمل حاجه خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل اليه بعزله عن القياده، لكن عشان ما يتاثرش يقوم يقول له ادي الرايه اللي معاك لابنك قيس ابن سعد ابن عباده رضي الله عن الجميع. فالحقيقه دروس وعبر. اولا استعراض القوه، المؤمن دائما مطالب وأعد لهم ما استطعتم من قوة، سورة الأمثال، ومن رباط الخيل، يبقى القوة دي غير القتال، غير قوة القتال، دي قوة سياسية ثقافية مادية معنوية. وبعدين ومن رباط الخيل القوة العسكرية، ترهبون به عدو الله وعدوكم، فإظهار القوة. ثم الرد على الكلمات، يعني لما نسمع ان مثلا واحد قال كلام تجاوز فيه يمكن قدر معين، يعني الحماس خد زيادة شوية، نصحح المفاهيم، يبقى اليوم يوم المرحمة، اليوم يعظم الله الكعبة، اليوم أعز الله قريشا. ثم التصرف بحكمة خصوصا في هذه المواقف، كونك تقول لسعد بن عبادة سيب الراية يمكن يزعل يمكن، لكن لما يحس ما راحت لابنه ابن قيس بن سعد بن عبادة، فما فيش فرق طبعا بين الولد وبين أبيه. أبو سفيان ينظر إلى هذا المنظر الرائع، 10,480 فرس، 34 كتيبة، فبيقول للعباس والله لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. ملك، يعني عايز يقول لسيدنا النبي إيه؟ ملك، ملك ودجيشه بقى وكذا. العباس واعي صاحب فركزه سريعا وقال إنها النبوة، ملك ايه؟ انها النبوه يا ابا سفيان. قال فنعم اذا فنعم اذا او ماشي لا خلاص يبقى النبوه النبوه. هكذا اقتنع ابو سفيان تماما انه لا مجال للمقاومه، خلاص انت ما فيش مقاومه، يبقى لازم يرجع على طول ويبلغ قريش. وفعلا عاد ابو سفيان وبسرعه. طبعا ايه اللي حصل؟ اتاخرت ليه؟ كنت فين؟ لا الموضوع كذا. ايه ده هو محمد هنا والصحابه؟ قال نعم موجودين. ده موجودين موجودين 10,000 وعندهم العزم والتصميم وقادمون قادمون لا محاله. طب وانت رايك يا ابو سفيان اتفقت معاه على ايه يعني؟ فاول ما بدا قال اتفقت معاه على ان من دخل داري فهو امن. قال ويحك وما تغني عنا دارك، دارك ايه وكنا هنخش في بيتك؟ قال انه يقول ومن دخل المسجد الحرام فهو امن. قال وما يتسع المسجد؟ مش هيتسع لنا كلنا، اي هيتسع المسجد ازاي؟ قال انه يقول ومن اغلق عليه بابه فهو امن. قالوا اما هذه ففيها فانها يعني فيها سعة يعني. لكن حقيقة بعض الموتورين من قريش قرروا المقاومة، وللأسف اللي قادت هذه الفكرة مرأته هند بنت عتبة بن ربيعة، وطبعا معاها عكرمة بن ابي جهل وكذا. قالوا لا مش ممكن يخش، ما شاء الله هو قال بقى انا عن نفسي انا امن وان شاء الله هخش بيتي واللي عايز يقاوم يبقى يقاوم. لكن هذه صيحة المقاومة هذه انقطعت لان الغالبية من قريش مش ممكن هيقاوموا ايه، ما خلاص الموضوع بل حتى ما تستعد لو دلوقتي داخل على طول. ولذلك تعدى النبي صلى الله عليه وسلم للدخول الى مكة المكرمة فاتحا. قبل ان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم اعطى تعليمات ان ما فيش قتال يعني الا اللي يقاتل، يعني ما حدش يقتل، ان حصلت مقاومة رد على المقاومة، لكن ما فيش مقاومة ما فيش قتل. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش الى عبارة عن 5 فرق. فرقة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المهاجرون والانصار، دي فرقة رقم 1. والفرقة الثانية الزبير ابن العوام، الثالثة ابو عبيدة بن الجراح، الرابعة قيس بن سعد بن عبادة اللي كان خد منه الراية، ده سعد بن عبادة اللي كان معه راية سيدنا النبي عليه السلام، اللي كان معه الراية في فتح مكة وقال اليوم يوم الملحمة كذا كذا، وقال له اديها الى ابنك اللي هو قيس بن سعد بن عبادة. حتى هو قال طب انا عايز امارة عشان ادي الراية لابني، من اللي قال؟ قالوا له رسول الله عليه السلام. قال طب اديني امارة، فبعته العمامة بتاعته فدفع بالراية الى قيس، او ده قيس بن سعد بن عبادة. ثم اخيرا كتيبة خالد ابن الوليد. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل من الشمال الغربي مع ابو عبيدة ابن الجراح، لكن كانت كتبته اصلا او الفرقة بتاعته منفصلة عن الفرق الاربعة دي. نلاحظ هنا الشمال وادي الجنوب، لو تصورنا دي مكة المكرمة هنا، يبقى يدخل الزبير ابن العوام من الشمال، داخل من الشمال، ابو عبيدة بن الجراح داخل بالكتيبة بتاعته من الشمال الغربي، قيس ابن سعد ابن عبادة داخل من الجنوب الغربي، خالد ابن سفيان خالد ابن الوليد داخل من الجنوب. الملاحظة هنا ايه؟ ان كلها شمال شمال غربي جنوب جنوب غربي، مفيش حاجة ناحية الايه؟ الشرق. ليه؟ لان هنا قبائل هوازن تبعد عن مكة المكرمة 20 كيلو، ودي اللي كانت معاها غزوة حنين كما سنشرح. اذا 4 فرق داخلة كلها بحيث تتجمع في منطقة تسمى الحجوم، ودي اللي دخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها واقام بها، ضربت له خيمة. سبحان الله، اهو داخل مكة فاتح ومفيش مكان يقعد فيه، هو قائد منتصر يقدر يصادر اي حاجة تقابله، لكنه نصبت له خيمة ومكث فيها، وكان يخرج منها للصلاة ويعود اليها، لان كان عقيل بن ابي طالب اخو علي بن ابي طالب واخو جعفر بن ابي طالب واخو فاخته بنت ابي طالب ابن عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تاخر اسلامه سنه 8 ليه، كان باع كل الاملاك اللي موجوده، فما كانش في مكان يخش فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقام في الخيمه في الحجون. فاستعدت هذه القبائل الفرق لدخول مكه المكرمه، وبالفعل دخلت مكه المكرمه. الوحيد اللي قابل مقاومة هو سيدنا خالد ابن الوليد، وهو داخل من الجنوب، في حته منطقه هنا تسمى الخندمه. الخندمه كان عكرمه بقى واخوانه وبتاع الشباب المتهور ده عايز يقاوم يعني ويمنع دخول المسلمين مكه المكرمه، فتعرضوا لسيدنا خالد بن الوليد فقاتلهم. هو قتل 24 من قريش وأربعة من هزيل قبيلة هزيل، يبقى 28 القتلى. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع يعني حزن وقال ألم أنهى عن القتال؟ مش أنا قلت محدش يقاتل؟ ابن خالد يقول يا رسول الله قتلت فقاتلت. طب ما أنا ما كنتش عايز برضو، لكن هعمل إيه؟ بيقاوموني فلازم أرد المقاومة. وفي رواية سيدنا خالد قال يا رسول الله أردت أمرا، يعني ما كنتش عايز كده، وأراد الله أمرا وكان أمر الله فوق أمرك، يبقى قدر الله وما شاء فعل. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلق فيقول قضاء الله خير. دروس: أولا تفرق الجيش الإسلامي إلى هذه الفرق يساعد على الانتشار والالتحام، بحيث ما نخشش كلنا في مكان واحد، ده من هنا وده من هنا وده من هنا وده من هنا، عملية تحويض. ثم الالتقاء عند الحجون هنا هون في المنطقة دي، يبقى حتى لو اي حد احتاج لاي مساعدة ممكن الجيش يبتدي يساعد وبيكون ده. الامر الثاني هو ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الرضا بقضاء الله. قال قضاء الله خير، خلاص ما دام حصل يبقى قضاء الله خير. علم الله، كتب الله، خلق الله، شاء الله، خلاص. لما انت عايز تقول ايه؟ تقول قدر الله ما شاء فعل، لكن ناخذ بالاسباب ونعمل اللي علينا، لكن قضاء الله حيتم ونافذ. فقال قضاء الله خير صلوات الله وسلامه عليه. والانسان دائما المسلم يرضى بقضاء الله عز وجل ويقول انا لله وإنا إليه راجعون. يعني أي أمر يحصل للإنسان طالما خد الأسباب ما فيش مشكلة، هنعمل إيه؟ لله الأمر من قبله ومن بعد. وده من الإنسان المسلم في هذه المواقف يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ثم اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على كل حال وعلى أي حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة فاتحا منتصرا. تصور معي المنظر، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل بمن معه من المهاجرين والأنصار من الشمال الغربي مدخل أبو عبيدة ابن الجراح، متجها إلى الكعبة الشريفة. رسولنا صلوات الله وسلامه عليه يدخل منتصرا ظافرا، ولكنه التواضع، يسجد على راحلته حتى إن عتمونة أرنبت مناخيره دي تكاد أن تمت واسطة الرحل من شدة التواضع لله تبارك وتعالى. وهذا درس، لأن الحقيقة الإنسان لما بيبقى منتصر ممكن بيدخل الغرور والكبر والانتقام، وممكن تبقى في نفسه عوامل عايز يحققها وقد تكون غير إسلامية. إنما اللي يعصم الإنسان من كل هذا هو التواضع لله عز وجل وطلب المغفرة في هذا الموطن بالذات من الله. كيف؟ إذا جاء نصر الله والفتح، يبقى نصر الله مش نصري أنا، لكن ده أنت سبب بس. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، كأن مهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى الناس بس هم داخلين في دين الله، لكن مين اللي أدخلهم في دين الله؟ يعني ربنا ما قلوش وأدخلت الناس في دين الله، لا، قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جماعات جماعات وأمم أمم، فسبح بحمد ربك واستغفره. استغفره ليه؟ لماذا في هذا الموطن؟ لما تطلب من الله المغفرة وتقول يا رب اغفر لي، يبقى انت عبد، يبقى انت مخطئ، يبقى انت ذليل الى الله. كل هذه العوامل تهيئ النفس للتواضع خصوصا في هذا الموقف. شفنا كثير في التاريخ وفي تاريخ الامم يعني والملوك كيف انهم عندما يدخلون البلد وهم منتصرين يقتلون ويذبحون وينتقمون وكذا وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل متواضعا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. يدخل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه الى الكعبه ويطوف، يطوف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبه. كان بقى يمكن شافه هو طبعا في سنه 7 في عمره القضاء، دي في سنه 8. يطوف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبه، كان حواليها كام؟ 360 صنم يعبد من دون الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يامر بتكسير هذه الاصنام، ان تكسر جميعا. شو الفارق؟ لما في عمره القضاء في ذو القعده سنه 7 خاف النبي صلى الله عليه وسلم حول هذه الاصنام وما ادش ايده على صنم منها. ليه؟ لانه مش ممكن، مكة مش بتاعته مش تبعه. لكن عندما مكنه الله غير المنكر بيده وكسر هذه الاصنام 360 صنم. على طول بالمثل كده بعصايه بيزق الصنم بيقع بيتكسر. كان ابو سفيان موجود، وعندما جاء الدور على هبل عشان يكسروه، هبل صنم هبل ده، فبيزقوه عشان يقع. الزبير بن العوام مش نفيها لما قال ابو سفيان في غزوه احد يوم السبت 15 شوال سنه 3 اعلو هبل. فابو الزبير بن العوام بيداعب بقى سيدنا ابو سفيان في الاسلام، فبيقول له انت كنت بتقول اعلو هبل، طب ادي هبل اهو في الارض فين هو؟ قال دع عنك هذا يا ابن الزبير، سيبك بقى من الكلام ده، ما خلاص انتهينا، احنا كنا في جاهليه، قد علمت لو كان هناك اله مع الله، لو كان في غير الله يعني، لكان غير ما ترى، كانش حصل اللي انت شفته ده دلوقتي، وديكوا دخلتوا ودخلتوا على مكه وديكوا بتطوفوا حوالين الكعبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان شاف ان مقام سيدنا ابراهيم كان لازق في الكعبه، فازاحوا لورا في نفس المكان اللي موجود فيه دلوقتي قدام باب الكعبه على طول. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يطوف وحوله الصحابه يكبرون ويهللون لله تبارك وتعالى. منظر جميل، منظر رائع، ان شاء الله هنشوفه في الجنه باذن الله. لكن سبحان الله في هذا الموقف احد هو اسلم بعد ذلك، اسمه فضاله ابن عمير ابن الملوح. فضاله ابن عمير ابن الملوح شاف فرصه بقى والكعبه بقى وحوالين التزاحم حول الكعبه وحول النبي صلى الله عليه وسلم، فقرر في نفسه ان يغتال النبي يقتله. وفعلا بيقول اقتربت منه واوشك على قتلي، لكن سبحان الله، الله تبارك وتعالى في سوره المائده: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قلنا يعصمك من الناس يعني يعصمك من القتل، لكن الايذاء لا. لكن انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضاله ده جاي ونيته الاغتيال، نيته القتل. والنبي صلى الله عليه وسلم في وسط هذا الخضم الكبير من الناس يقول: افضاله؟ انت فضاله؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ كنت بتقول ايه؟ قال: كنت اذكر الله يا رسول الله. كذاب طبعا. قال: كنت اذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على صدره ويقول: استغفر الله. استغفر الله يعني معناه انت فاهم انت كنت تقصد ايه. يقول فضاله هذا ان سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام اول ما شال ايده من على صدري، والله ما في هذا الوجود احب الي من النبي صلى الله عليه وسلم. ألقى الله تبارك وتعالى في قلبي حب سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نبينا صلوات الله وسلامه عليه يطوف بالكعبه ويصلي ركعتين ويشرب من ماء زمزم، وطبعا كله مستني بقى هيبقى الوضع ايه، يعني ايه اللي هيحصل بعد كده. طبعا احنا قلنا في حظر تجول، ممنوع حد يتحرك. النبي صلى الله عليه وسلم ياذن بالتجول ليه؟ عشان يبتدي بقى يطلعهم اللي في مكه ونشوف اللي عايز يسلم هيبقى في بيعه للاسلام الان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان ياخذ البيعه يعرض الاسلام، يشوف ايه الاسلام، طيب ايه هو. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة طبعا رائعة جميلة فيها معاني كثيرة، لكن مش وقتها دلوقتي. من ضمن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه بدأ: ماذا تظنون اني فاعل بكم؟ تفتكر حامل معاكم ايه يعني؟ قالوا: اخ كريم وابن اخ كريم. ده انت يعني ابن اخونا وقريبي. طبعا دلوقتي يقولوا كده، لكن سبحان الله، طب ما هو ده اللي كان ضرب وتعذيب وابتلاء وكذا وكذا. قال: اذهبوا فانتم الطلقاء. اذهبوا فانتم الطلقاء، يعني خلاص مش هننتقي بقى من حد ولا نقول حصل كذا، الا 10 زي ما هنشوف اهدى منهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة فيما فيه توازن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، نعم هذه سماحة الإسلام مع الكفار ومع المشركين وكذا وكذا، لكن اللي مزودينها بقى ضد الإسلام وضد المسلمين لازم يكون في موقف. فهنا عشرة النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمهم، 6 من الرجال و4 من النساء. الرجال عبد الله بن خصل، مقيس ابن صبابة، الحويرث ابن لقيد، والثلاثة دول نص السن حكم الإعدام فعلا. يعني عبد الله بن خصل نص في حكم الإعدام، ومقيس ابن صبابة برضو نص في حكم الإعدام، والحويرث ابن نقيز برضو نص في حكم الإعدام. لكن اللي بعد كده فعلا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أهدر دمهم لكن لم ينفذ فيهم حكم الإعدام. يعني عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، عكرمة ابن أبي جهل، هبار ابن الأسود، دول الثلاثة التانيين عشان يبقوا 6 رجال كده. و4 من النساء هند بنت عدة بن ربيعة وفرنسا وسارة وأرنبة، دول من النساء وبرضو ما نفذ فيهم حكم الإعدام. جملة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام زي ما هنشوف كل واحد له قصة في إسلامه سبحان الله. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، لكن العشرة دول يقتلوا ولو تعلقوا بأستار الكعبة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يوضح الإسلام وتعاليم هذا الدين الحنيف فيقول عليه الصلاة والسلام كلام كثير، طبعا البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أبدأ به ربا العباس اللي هو عمه، وأضع تحت قدمي لا احترام لأي قيم إلا قيم الإنسان، نقولش العادات وتقاليد والناس تقول كده، روح للناس في الناس يقول علي إله، المؤمن يعبد الله مش بيعبد الناس. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وكلكم لآدم وآدم خلق من تراب، لا فضل عربي على عجمي، وكذا وكذا. حقيقة في منتهى العظمة تعاليم الإسلام الحنيف السمح، عظم الذلة لهذه الأحكام الطيبة الرائعة. ثم بعدها النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود التي تدخل في الإسلام. هو كان دخل أكثر يمكن من 2000 مسلم في فتح مكة، ودول اللي كان طلع بيهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، لأنه كان جاي يفتح مكة قلنا 10,000، يزاد عليهم 2000 اللي أسلموا في عام الفتح فبقوا 12,000 اللي هم كانوا في غزوة حنين. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال ابن رباح أن يصعد على الكعبة ويؤذن، فأذن سيدنا بلال ابن رباح على الكعبة صوت النبي الجميل، وهذا الأذان ترتج له أركان مكة. وطبعا كثير من المشركين أسلموا بعد ذلك، زي عتاب بن أسيد مثلا كان متغاض جدا جدا، الحارث بن هشام، عبد الله بن أبي ربيعة، كلهم كانوا متغاضين جدا إزاي يطلع على الكعبة ويؤذن بهذه الكلمات الطيبة، ثم بعد ذلك أسلمه. لكن منظر جميل بديع، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على الصفا ويستقبل الوفود التي تريد أن تدخل في الإسلام. يصافحهم النبي صلى الله عليه وسلم ذو الرجال، فكل واحد يصف أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله بيبقى مسلم. لكن في النساء لا، كما قالت سيدنا عائشة في صحيح البخاري، لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة ثانية يملكها، إلا واحدة من نسائه يعني. والحديث رواه الطبراني والبيهقي أن يطعن في رأس أحدكم من خياط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، أي لا تحل له أن يلمسها. وكلمة يمس فيها خلاف بين العلماء، هل اللمس أم الجماع، لكن الأحوط أن يبتعد الإنسان عن ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء يعني باللسان كذا، اشهدنا أن لا إله إلا الله، أن كذا أن كذا. في بيعة النساء كانت هند بنت عتبة بن ربيعة، وشوف اللي عملته في حمزة في غزوة أحد يوم السبت 15 شوال سنة 3، وعدائها للإسلام، ودي اللي كانت عايزة تنبش قبر سيدنا تنبش قبر أم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب. كل ما حدث منها جاءت وهي تلبس النقاب، مش بينها طبعا هي مين هي، والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء وهي معهن، وبايع كنا على ألا تشركنا بالله شيئا، وفي الشرك بالله خلاص. ولا تزنين. هي على طول راحت قايله او تزني الحره، فبتقول لي يا محمد في حره تزني برضه او تزني الحره؟ النبي صلى الله عليه وسلم بدا يشك في صدقها، يعني مش غريب الصدق ده. قال ولا تقتلن اولادكن من املاق. قالت ربيناهم صغارا وقتلتهم انت يوم بدر كبارا. قال هند، يبقى انت هند، هند بنت عبد بن ربيعه. قالت نعم. قالت وعفى الله عنك يا رسول الله، ما انا خلاص بقيت مسلمه ما اقدرش معاها حاجه لانها اسلمت خلاص. عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهي تكفر عن غلطتها، ذبحت خروفين وجابتهم يعني كما لو كانت هديه كده منها يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسم اسلامها بعد ذلك. رسولنا صلوات الله وسلامه عليه يقيم في الحجون، الخيمه بتاعته في منطقه الحجون، وقاعد في الخيمه، وشفنا انه بعد فتح مكه على طول طلع لملاقات هوازن اللي هي قبيله هوازن اللي هي غزوه حنين، علشان طبعا زي ما قلنا ان الوضع في مكه المكرمه ما كانش مستقر، وانه كان خايف ان قريش تعمل خيانه بانها تلتقي مع هوازن ضده، وفي نفس الوقت يجبر هوازن على اللقاء خارج مكه المكرمه صلى الله عليه وسلم. العشره اللي كان اهدر دمهم سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، تم تنفيذ حكم الاعدام في عبد الله بن خطل ومقيس ابن صبابه والحويرث ابن نقيض، هما كانوا على عداء شديد جدا للاسلام. يعني الحويرث ابن نقيض هذا اللي نحس الجمل لستنا ام كلثوم بنت سيدنا عبد السلام ستنا زينب في الهجره ووقعهم من على الجمل. مقيس ابن صبابه كان اخوه هشام بن صبابه قتل خطا في غزوه بنو المصطلق، وسيدنا عبد السلام اعطاه اللي يعني الديه بتاعته ديه القتل الخطا ورضاه، ومع ذلك قتل خالد الديه، راح قاتل اللي قتل اخوه وهرب وفر وارتد عن الاسلام. وعبد الله بن خطل ايضا كان برضه رايح يجمع الزكاه فخدها وقتل الغلام اللي كان معاه وارتد عن الاسلام، فتم تنفيذ حكم الاعدام فيه. لكن من بعد ذلك يعني مثلا عبد الله بن سعد بن ابي الطرح رضي الله عنه وارضاه، اهو ده برضه كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغدر دمه، قال من العشره لو تعلقوا باسفار الكعبه برضه تقتلوه. حببوه في الاسلام وقالوا له يعني روح لسيدنا عليه السلام هو هيعفو عنك وهتسلم. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس امامه ومد يده عشان سيدنا عليه السلام يصفه فيقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ده مسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم تباطا ما رضاش يديله ايده. فيا رسول الله ابسط يدك لأبايعك، ما مدلوش ايده. اخيرا النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده وبعدين صح خلاص اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله تمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اما كان منكم من رجل رشيد حدش خد باله يعني يقوم الى هذا حين كففت عنه يدي، انا مريت صفحه فيقتله ولو قتله خلاص وانا اهدرت دمه. قال الصحابة يا رسول الله ألا أومأت لنا؟ طب ما غمضتش ليه بعينك كده بس تعمل لنا أي حركة؟ قال ما ينبغي النبي أن تكون له خائنة الأعين، في نبي يغمض بعينه برضه ما يصحش. لكن الحمد لله كان هذا خير الحمد لله لعبد الله بن سعد بن أبي الطرح، قبل بلاء حسنا وكانت له شرك في الفتوحات الإسلامية لدرجة أنه فتح مصر مع عمرو بن العاص وليبيا ووصل إلى غاية تونس، وكان له دور كبير جدا في معركة ذات الصواري اللي كان فيها 1000 سفينة قبل بلاء حسنا، وطلب من الله أن يموت وهو ساجد، وفعلا مات وهو ساجد بصلاة الفجر كان في الشام. عكرمة بن أبي جهل أيضا أسلم، وشوف عكرمة بن أبي جهل وده أبو مين؟ أبو جهل اللي مات في طيس غزو البدر يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية، وشوفنا قصته. حتى إنه فر لما لقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة فر وجري، لكن مراته يعني يبدو أنها كانت بتعزه جدا فخدت العهد والامان من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وجريت عشان تلحقه، فخدت ولد رومي معاها وراحت عشان تلحقه قبل ما يركب السفينه ويمشي. هذا الولد المجرم الرومي راودها عن نفسها في الطريق فمنته يعني طب بس ما نرجع وكده، وعند اقرب قبيله خلي تحفظوا عليه، وجريت لحقت جوزها اللي هو عكرمه بن ابي جهل. هذا سبحان الله هو راكب في السفينه وربان السفينه هيتحرك، ركب من جده طبعا على ساحل البحر الاحمر هيتحرك، فالربان بيقول قبل ان نبدا يعني ونمشي اخلصوا اخلصوا. فقال وما اخلصت يعني ايه اخلصوا يعني؟ قال قل لا اله الا الله محمد رسول الله. قال والله لقد هربت منها. امال انا هربان ليه؟ انا هربان منها وانت بتقول لي قولها على السفينه. سبحان الله شويه ومراته جايه انزل تعالى بسرعه. قال لها لا النبي اهدر دم عليك، لا انا خدت لك منه العهد والامان. ف فرجع معاها وهو في الطريق قالت له بقى ان الولد الرومي كان هيعمل كذا فقتله وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ان يعني عكرمة جاي فما تسيبوش ابوه ما حدش يسيب ابوه ابو جد لان ده هيأذيه طبعا ده ابوه ما فيش فايده وبعدين هذا الكلام مش هيفيد الميت ولا يصل اليه فلا تسبوا اباه ويعود عكرمة بن ابي جهل الى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن اسلامه ويبلي بلاء حسنا ويموت شهيدا. سبحان الله الحقيقه ان كل واحد منهم كان له دور كبير جدا. يعني سهيل بن عمرو هذا اللي كان بيفوض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه واحد يوم الاثنين واحد ذو القعده سنه 6 ابنه عبد الله ابن سهيل بن عمرو هو اللي جاب له برضه الامان من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وراح لابيه وفعلا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم واعلن اسلامه وأدلى في الإسلام بلاء حسنا حتى أنه مات بالطاعون في الشام في الفتوحات الإسلامية. هكذا الحمد لله رب العالمين بفضل الله تبارك وتعالى فتحت مكة فتحا مبينا والقرآن إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فعلا تحقق هذا الفتح في فتح مكة. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق اللي كان شافها لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إن شاء الله شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاب عمر بن الخطاب اللي كان بيقول يا رسول الله لما كانوا راجعين من صلح الحديبية ألم تكن قلت لنا أننا سندخل المسجد الحرام؟ طب فين بقى يا رسول الله؟ قال أقلت لكم في عامكم هذا يا عمر؟ قال لا يا رسول الله. قال أما إنكم ستدخلونه إن شاء الله والله حتخشوا. ولذلك في فتح مكة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا عمر بن الخطاب انا مش قلت لك هتخش يا عمر حدث ولا لا؟ قال علمت ان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم بركه من امري. فتحت مكه المكرمه. نسال الله عز وجل ان يديم علينا هذه الانتصارات وهذه الفتوحات كما نساله تبارك وتعالى ان يوفقنا الى الخير. ندعو الله تبارك وتعالى لعلها ساعه اجابه. اللهم إنا ندعوك ونسألك وأنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه. اللهم ألحقنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أوردنا حوضه. اللهم شفعه فينا. اللهم اجزيه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أصحابه واجمعنا معه كما آمنا به ولم نره. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.